مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. اللهم ثبت أقدامنا، واغفر زلاتنا، واستر عوراتنا. درسنا هذا المساء بعنوان الانقياد. إنني وأنا في شرح الشباب منذ ما يقرب من 25 عاما رحلت إلى شيخنا الشيخ الإمام حسنة الأيام ومحدث بلاد الإسلام، شيخنا أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، روح الله روحه ونور ضريحه. فكان لهذا الرجل المبارك على أمة الإسلام يد ليست لأحد إلا ما شاء الله. لما رحلت إليه وفتح الله عز وجل قلبه لي وقال لي صح لك ما لم يصح لغيرك، فذهبت في يوم من الأيام إلى المسجد الذي كنت أصلي معه فيه صلاة الفجر فلم أجده، فحزنت أن يضيع يوم من رحلتي دون أن أرى صفحة وجهه أو أستفيد منه. فاستشرت إخواني أذهب إليه في بيته أم لا، فكان إجماعهم تقريبا لا تذهب، لأن الشيخ لا يلقى أحدا في بيته إلا بموعد سابق، ثم هو حفاظا على وقته لا يستحيي أن يرد أي أحد جاءه ووقف على بابه حرصا على وقته. غير أن رفيقي في هذه الرحلة الذي كان يعني وقف نفسه وسيارته لي أبو حمزة القيسي جزاه الله خيرا، قال لي لم لا نذهب ونجرب. ترددت قليلا ثم قفز إلى ذهني قصة قرأتها في معجم البلدان لياقوت الحمر في مادة بست، هو معجم خاص ببلدان المسلمين، اسم البلد وضبط اسم البلد ومن فيها من العلماء الكرام المشهورين. ففي مادة بست، مدينة اسمها بست يعني، ذكر ياقوت أن ابن حبان رحمة الله عليه، وهذا إمام كبير وله صحيح اسمه صحيح ابن حبان، كان مع شيخه ابن خزيمة، وابن خزيمة ده اسمه إمام الأئمة. لما كده تقرأ في كتاب قال إمام الأئمة يبقى ابن خزيمة، ليه؟ لأنه جمع بين الفقه والحديث. وكان يقول يا أهل بغداد من وقف له حديثان أو نصان متعارضان فليأتني أوفق له بينهم. عشان كده سمي إمام الأئمة لجمعه بين الفقه والحديث. فكان ابن حبان مع شيخ ابن خزيمة في هذا المجلس، وكان ابن حبان لحوحا في السؤال، كثير السؤال، فكأنه أكثر على شيخي ابن خزيمة، فقال له ابن خزيمة: تنح عني يا بارد. فكتب ابن حبان، فقال له رفيقه: وأي فائدة أن تكتب هذا؟ ليشتمك، تنح عني يا بارد. قال: لا أدع كلمة للشيخ إلا كتبتها. لما قفزت هذه الحكاية إلى ذهني قلت: لو ذهبت إلى الشيخ وقال لي ما جاء بك يا بارد لاعتبرتها فائدة ذلك اليوم. فقوى قلبي وانطلقت إلى بيت الإمام. المهم لما طرقنا الباب ردت علينا زوجه أم الفضل، أسأل الله أن يختم لها بخير: من؟ فقال لها رفيقي أبو إسحاق الحويني. دخل كلم الشيخ فأذن لنا بالدخول. دخلنا باب الحديقة. الشيخ الألباني كان صاحب هندام عالي جدا، ثيابه نظيفة للغاية، عنده هندام، حديقته الشجر مقصوص ومرتب، إشي مربع وإشي مستطيل وإشي مدور، تدخل تلاقي البلاط بيبرق نظيف مهندم. حتى لما دخلت مكتبته يعني أبديت رغبتي في أن أرى هذا المعمل الذي أخرج لنا كل هذه الكتب، حبيت أشوفها بس بعيني يعني. وجدت المكتبة في غاية التنظيم وعامل فيها حاجات ما أعرفش، قد أجد وقتا أو قد لا يكون مناسبا أن أحكي كل يعني الحكاية. لكن لما أذن لي أنا وصاحبي ودخلنا الحديقة وجلسنا على كرسيين من الجليد وترابيزة كده بسيطة، خرج علينا الشيخ وألقى علينا السلام وصافحته وقبلت يده مع ممانعته في ذلك، لكن أنا كنت أشد منه وبغلبه وأستطيع أن أنا أخذ إيده غصب عنه. فصافحنا سلم عليه وبعدين دخل إليه البيت الفيلا بتاعته وأتى بأول الأطباق، أطباق الفطور، جايب الفول والحمص، تعرف الشام يعني عندها الحمص وزيت الزيتون والكلام ده. جاب أول طبق فقمت أجري اللي ألقاه عشان أخذ منه الطبق، قال لي اجلس كده، برفت يعني اجلس، شيخنا عيب وما يصحش، قال لي اجلس. رجعت وجلست، راح يجيب الطبق الثاني، أول ما شفته جاي جريت عليه، قال لي اجلس، قلت له شيخنا ما يصحش وشيخنا وأستاذنا تجيب لنا الفطور. لما راح جاب الطبق الثالث اللي فيه الأرغفة بتاع، قمت برضه أجري فنهرني بشدة، قال اجلس أنا ركبي ساد. أول ما قال لي اجلس بالطريقة بتاعته دي ركبي ساد، وحصل لي نوع من الانجماع والانكماش، بان على وشي وبان عليا كأن حد خضني يعني، قاعد مندهش. فلما جلسنا للأكل قال: ألم تسمع ما قال الأولون؟ بابتسامة كده كان عايز يفك الكلبشة اللي حصلت يعني. قلت له: وماذا قالوا؟ فقال: قالوا الامتثال خير من الأدب، الامتثال خير من الأدب. ليه الامتثال خير من الأدب؟ لما يقول له اقعد يبقى لازم اقعد، لكن يعني ما اظنه انا ادبا ان عيب ان الشيخ يحمل اطباق ويجيلي، انا ما اتصور ان عيب ان يشيل كلام، فاذا امرني وخالفت امره يبقى ده من سوء الادب. الامتثال، حتى انا اذكر النص بتاعه، قال: الامتثال هو الادب بل خير من الادب. هذا الدرس الكبير الذي تعلمته في هذه الرحلة، وعلمت بعده وأثر كثيرا على حياتي وسلوكي وفهمي في محبة الصحابة وسرعة السمع والطاعة للنبي عليه الصلاة والسلام وقبله لله تبارك وتعالى. وفهمت قوله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. علمت أن المحب هو المتبع وليس الذي يظن أن ما يفعله أدب. الأدب هو الاتباع، وامتثال الأمر مهما كان شاقا على النفس. إن جابر بن عبد الله حكى، والحديث في مسند الإمام أحمد بسند قوي وفي الأدب المفرد للبخاري، قال وجابر كان أحد الذين بادروا إلى الإسلام، قال: ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين يتتبع منزل الحاج وأسواق العرب، يدعو إلى الله تبارك وتعالى ويقول: من يحملني حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة. قال: حتى بعثنا الله عز وجل إليه من يثرب، وذهبنا إليه في 70 رجلا، وكان معه عمه العباس. قال: يا ابن أخي، هؤلاء أحداث، هؤلاء أنا لا أعرف أحدا منهم، شو شباب لا ينصرون أحدا، آباؤهم أعمامهم أخوالهم أجدادهم هم الذين ينصبون النبي العداء، دول شوية عيال يعني لا يحمون ظهرك، وأنا لا أعرف هؤلاء. قال: فقلنا يا رسول الله، فقلنا لبعضنا قبل ما يتجمعوا هم 70 دول، قلنا لبعضنا: إلى متى يطرد رسول الله صلى الله عليه وسلم في جبال مكة ويخاف؟ أنحن مؤمنون به؟ يعني ما دورنا إذا كان يخاف ويطرد في جبال مكة وليس له قرار؟ ما فائدتنا؟ ما قيمتنا؟ لابد أن يكون لنا دور فاعل في تثبيت أقدام هذا النبي. ولذلك ائتمروا جميعا 70 رجلا وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الموسم، موسم الحج يعني. العباس لما شافهم قال له الكلمتين دول، فتقدم واحد منهم وقال: يا رسول الله، جئنا نبايعك، فعلام نبايعك؟ قال: تبايعون على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وتحموني مما تحمون منه أعراضكم وأولادكم، وسافر بقيت باب ولكم الجنة. فمدوا أيديهم عشان تتم البيعة. فقال أسعد بن زرارة: أول من جمع بالمسلمين في المدينة، عمل صلاة الجمعة في المدينة، وكان كعب بن مالك كما في سنن أبي داود وغيره بعدما عمي يأخذه ولده إلى المسجد فيدعو لأسعد بن زرارة. فقال له ابنه: يا أبتي، كلما كان يوم جمعة دعوت لأسعد بن زرارة؟ قال: نعم يا بني، هو أول من جمع بنا في المدينة قبل أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسعد بن زرارة كان أصغر هؤلاء 70. أول ما بقى مدوا ديهم عشان البيع قال: مهلا يا قوم، إننا ما أتينا إليه ونضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، ولكن مبايعته تعني مفارقة العرب، سيقاتلوكم وتعني قتل خياركم، وأن تعضكم السيوف، فإما أن إنكم قوم صبر ها تصبرون على هذا، مقاطعة الأهل ومقاطعة العرب وشوية الشباب لا جاه ولا مال ولا ظهر ولا أي حاجة، إما أن تكونوا قوما يعني صبر على اللقاء ثابتين هتضحوا يعني، وإما تخافون من أنفسكم جبينة جبنا يعني، فيبقى إيه لا تبيعوا وتبقوا كده أحذرتم. قالوا أمط عنا يدك يا أسعد بن زرار، لم إيه لم يدك، والله هذه بيعة لا نقيلها ولا نستقيلها، مش هنسب تعضنا السيوف أهلا وسهلا، نقاتل العرب أهلا وسهلا، تمام. فجعل يبايعهم رجلا رجلا ويعطيهم على ذلك الجنة. الفقرة اللي أنا عايز أتكلم عنها هنا في هذا الحديث الماتع أنه قال تبايعوني على السمع والطاعة في المنشط والمكر، لما أمرك بأمر إذا كان عجبك تنفذه، مش عجبك ما تنفذوش، لا، كما تطيع في المنشط الحاجة اللي فيها مصلحتك يعني والحاجة اللي فيها هواك، ها؟ ينبغي أن تطيع في المكره الحاجة اللي هتجيب لك الأذى، بس لازم تسمع الكلام. روى ابن جرير الطبري إمام المفسرين وعالم الدنيا في الحديث والفقه في زمانه بسندين عن ابن عباس، أحدهما ساقط والآخر يعني دي لزقة كده تماسك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزينب بنت جحش أريد أن أزوجك زيد بن حارثة، وكانت زينب ابنة عم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني نسب وحسب، كنت عارف العرب في مسألة الأنساب ها لا بيهزروش فيها، وأنا هقول لكم حكاية دلوقتي في مسألة الأنساب. فقالت زيد أنا ذات حسب وزيد بن حارثة مولى، مولى يعني حاجة كده، تعرفين زوارد النيل ها مرعرع كده والورقة بتاعته قد كده بس مالوش جد، تقوم شايله كده ورميه بره، اي بني ادم مالوش جد مالوش نسب مالوش جد، تلاقيه متطفل كده بحكم ورد النيل بياخد تقريبا جزء كبير من ميه النيل بيشربه خلاص، ولذلك كان يقول لك ايه اكسح الورد النيل ده تيجي بقى كالساحات عشان تشيله، ليه؟ بيشرب ميه ومنش فايده، لا ثمره بيطلع ولا وراه فايده ولا كام، وفي الاخر مالوش جد، فبياخد مننا احنا الميه، احنا اولى من الميه دي، فيوم واخدينه رميينه، اهو اللي مالوش نسب عند العرب زي ورد النيل ده. قلت ازاي؟ انا ذاته حسب، والكلام ده هو مالوش. وبعدين عماله تجادل فيه، وكانت امراه فيها حده، فنزل قوله تعالى وهم بيتناقشوا مع بعض وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، قضى يعني أمر. استحضر الحكاية اللي بقولها لك دي وهجيب لك الحكاية الثانية عشان تعرف الفرق. في صحيح البخاري أن بريرة رضي الله عنها كاتبت عائشة على حريتها، كان زمان العبد انت عارفين بيباع ويشترى، وسوق النخاسة كان منصوب لأن كان موجود شريعة الجهاد، البيع العبيد بيع وشراء ما يكونش إلا بالجهاد فقط، يكون ضد الكافرين فقط، خلي بالك من الكلام عشان تعرف خسارتنا فادحة بترك الجهاد. كانت الخزائن بتاعتنا هتتملى فلوس ومش هنحتاج لحد. كان العادة في الجهاد بنقصر بقى الرجال والنساء والأطفال وبعدين يقسموا الإمام، يعني يقسم الجماعة دول على المجاهدين، كل واحد ونصيبه، يطلع له شحط مثلا ولا عيل وعيلين وبتاع، واحدة ست مش عارف ايه عجبته أهل وسام ما عجبتش يروح السوق يبيعها، ويروح السوق برضو عجبته واحدة جارية حلوة كده مش عارف يشتري خلاص. فبريرة كانت أنا تباع وتشترى علشان تاخد حريتها. يبقى المالك يقول لها لو عايزة تاخد الحرية بتاعتها تدفع مثلا 10,000 جنيه وديك الحرية، يبقى حرة يعني. دي اسمها المكاتبة. العبد إذا كاتب يعني يدفع اللي عليه مما فرضه سيده وياخد حريته. فبريرة بقى عمالة تدبق بقى كل شوية قرشين قرشين قرشين، ودت لعائشة لحد ما خلصت كتابها بقت ايه حرة. مغيف زوجها عبد، كان عبد زيها، أول ما بقت حرة ما عادش فيه مكافأة، التكافؤ راح، دي بقت حرة وده إيه؟ ولسه عبد. حينئذ تخير المرأة أن تبقى مع زوجها أو تطلق منه. تمام؟ خلاص خدت حريتها هتبقى مرات عبد. فإيه؟ قالت له سلام عليكم. مغيف بقى ابتلي بحبها بيموت فيه. خلاص وعد بقى قلت ارجوك افضلي معايا انا 10 صوابع 10 شمس اللي نفسك فيه اللي ابدا رفض. مين بقى الباب الاخير اللي لو قال ما يتردلوش كلام؟ النبي عليه الصلاه والسلام. راح وقال يا رسول الله بريره اخذت حريتها وبتاع وانا بحبها ونفسي اعيش معاها وهي رافضه الموضوع ده. فتدخل يعني كده وقول لها انها تفضل معايا. فأرسل إليه ومغيث جوره عشان يشوف القضية اللي قلبه بيعمل كده. فقال لها يعني لا تفضل معاه مش عارف إيه. قالت له أتأمرني؟ شوف الكلام بقى، أتأمرني؟ قال لا إنما أنا شفية. قالت لا حاجة لي فيه. أتأمرني؟ الأمر ملوش رجعة. إذا قضى الله ورسوله أمرا ملوش رجعة. حبيت كرهت اخبط دماغك في الحيط ملكش رجعة. عشان كده أتأمرني؟ قال لا إنما أنا شفية. أنا اللي صعبان علي مش مغيث. اللي حز في قلبي كيف ردت شفاعته؟ ده بعد ما قالت لا حاجة لي فيه مشيت. فمضى مغيث وراءها ودموعه تتحدر على لحيته من الحزن انها تفارقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة وبغض بريرة مغيثا؟ ماشي ورا طرقات المدينه يبكي بدموع عينيه عشان تفضل معاه. انا بقول لك اللي حز في نفسي كيف ردت شفاعته؟ ازاي قلبها طوعها يعني ان ترد شفاعته؟ بس دي احكام شرعيه. النبي صلى الله عليه وسلم اسس يعني احكام شرعيه وكلام. فشوف فزينب قالت ايه بقى؟ لما نزلت الايه وهم عمالين يتناقشوا مع بعض وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قالت إذا لا أعصي الله ورسوله أنكحته نفسي. وتعرفين القصة زينب بعد كده التبني وتعب كلام تمام. في الصحيحين واللفظ لمسلم برضه فسخبات الزواج يعني أن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص وأرسل وكيله مكيال كده من الشعير سخطت الموضوع ده هو. المهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا نفقة لك ولا ايه ولا كسوة ولا سكنى يعني. وبعدين قال لها إذا انتهت عدتك آذنيني ولا تسبقيني بنفسك. لا تسبقيني بنفسك معناها انت عارف المرأة في وقت العدة يجوز للخطاب أن يذكروها بس ما تعقدش، بس ممكن ايه واحد يبعت مرسال يقول لها يعني اذا خلصتي يا ريت اتقدم وحاجات زي كده. مفيش مشكله ان يتقدم الرجل في عده المراه المنتهيه، مش تكون طلقه اولى ولا ثانيه عشان دي لسه مرات واحد، الا اذا انقضت العده وبقت للكل. يوم هي حتى في العده الباينه بينهن الكبرى وهي حتى لسه يا دوبك في اول شهر ولا حاجه، ممكن يبعت لها مرسال فلان عايز يتزوجك وكده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبقيني بنفسك، يعني ما تروحيش اي حد يتقدم لكم مخلص الموضوع، لا زاد ترجعين. المهم تقدم لها معاويه بن ابي سفيان وابو الجهل. قالت يا رسول الله تقدم لي معاويه وابو الجهل. قال اما معاويه فصعلوك لا مال له، رجل ترب. ترب يعني ايه؟ ايدك والارض. ها؟ ملصق بالتراب، ايدك والارض، زي فقره كده. وأما أبو الجهل فلا يضع عصاه عن أهله، حاطط العصا على كتفه داخل يضرب طالع يضرب. أنت مش هتحمل الموضوع ده. ولكن انكحي أسامة، أسامة بن زيد. فأشارت أسامة، أسامة بعيد عني يعني. إيه إيه أسامة يا جماعة؟ كان أسود، لونه أسود. تمام؟ وابو ابيض، عشان كده كانوا لما يتكلموا في اسامه يطعنوا في نسبه، يقول لك ده اسود وابو ابيض جابه منين؟ فيقوموا ايه يطعنوا عليه. ففر من المرات كما في الصحيحين من حديث عائشه زيد ابن حارثه واسامه الاثنين نايمين جنب بعض، فمر قائف. القائف الرجل اللي بيعرف الانساب، يقول لك ده ابن ده وده بنت ده، يعرفوا كده القائف يعني، زي الدي اتش ال ولا مش عارف بيقول عليه دي ولا البتاع ما اي حاجه. اما انا متخرج من جامعه ها بي اس، تعرفين جامعه بي اس اللي بتاع بير السلم يعني، اي واحد جاي يبقى طالع من جامعه بي اس عادي يعني. تمام. المهم القائف وهو معدي شاف رجليه وبطن رجليهم هما الاثنين، فقال كده كلمه قالها وهو ماشي يعني. قال هذه الاقدام بعضها من بعض، اثبت النسب ولا لا؟ قالت عائشه فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يبرق وجهه من السرور. ليه؟ لان اسامه الحب ابن الحب، ابوه زيد هو الحب، وأسامة بن زيد الحب ابن الحب. شوف من جلالة النبي صلى الله عليه وسلم عند الصحابة، قصة مشهورة الصحيحة يعني، لما عمر بن الخطاب كان موزع الأقضيات الأعطيات يعني، فأم إدى لأسامة بن زيد أكثر من عبد الله بن عمر، فقال عبد الله بن عمر لأبيه كيف تعطيه أكثر مني وأنا أقدم هجرة منه؟ فكان الفضل الاعطيات بتعطى على قدر الفضل، اللي هاجر في الاول والذي بذل في سبيل الله ما كانش دلوقتي زي دلوقتي، خلاص التامين والضرايب والكلام ده روح للرقاصين والمطبلاتيه وروح للعيب الكره والكلام، لا كان يرتب الناس بالاعطيات على فضلهم. قال كيف تعطيني وانا اقدم منه اسلاما واقدم منه هجره؟ فقال له ايه؟ قال انما هاجر بك ابوك، أنا رحت هاجر جيت معاك، إيه فضلك يعني؟ هذه أولا. ثانيا كان أبوه أحب إلى النبي من أبيك، وكان هو أحب إلى النبي منك، يبقى إزاي أفضلك عليه؟ ونحن نعلم قطعا أن عمر بن الخطاب أحب إلى النبي من زيد. لكن شوف يعني قدر النبي عندهم كان إيه يعني؟ حاجة كبيرة أوي. فقال انكح أسامة، أسامة أسامة، وأشاحت عشان إيه؟ عشان لونه أسود يعني. قال انكح أسامة. قالت فكرت ذلك. قال انكح أسامة. قالت فنكحته فاغتبطت به. فرحت به وسعدت معه. في رواية مسلم الجميلة اللي بعديها على طول، هي النبي صلى الله عليه وسلم قال لها، قال لها: طاعة الله وطاعة رسوله خير لك. قالت فنكحته فاغتبطت به. قالت بقى ايه هي؟ قالت فشرفني الله بأبي زيد وأكرمني الله بأبي زيد. أبو زيد الأسامة يشوف حبته لدرجة أن عمل تمصمص في حبه يعني. شرفني الله بأبي زيد، أكرمني الله بأبي زيد، فرحان به عشان وصية النبي عليه الصلاة والسلام. قال لها: طاعة الله وطاعة رسوله خير لك. شبيهة بها قصة جواز برضه، زواج جواز دي حكم علي جمعة أيام ما كان مفتي، قال طلاق المصريين لا يقع. قالوا له ليه يا مولانا؟ قال أصل بقول لها أنت طالق بالهمزة. والله كده. والله شوف الذل الذي ضرب علي. كله بقول أنت طالق بالهمزة، ولا يقع الطلاق إلا أن يقول أنت طالق. ها؟ ما يقعش إلا كده. فكان أجمل تعليق قال له: وزواج المصريين باطل. ليه؟ قال بيقولوا عليه جواز مش زواج. جوزني بنتك. طب جوزني دي يعني إيه؟ في اللغة. خلاص يبقى زواجهم باطل وطلاقهم باطل. ها؟ ليس لهم نسب. كده عاملين زي والد النيل. ها؟ ما بنقولش كده. قصة زواج برضه. هذا الحديث الجميل الجليل رواه الإمام أحمد في مسنده بطوله، وروى مسلم منه آخره. وهو عند الإمام أحمد ومسلم سند واحد. حماد بن سلمة عن ثابت بن أسلم البناني عن كنانة، أنا شوف الأخبار. المهم هو عن أبي برزة الإسلام وخلاص. حكي واحد ساعتي يحب يتفزلك يقع على راسه. الحديث ده حديث أبي برزة الإسلامي. قال: كان الجليبيب رجلا يدخل على النساء يلاعبهن. يدخل اي بيت، واحده ست في البيت الكريم، يقعد يضحك ويهزر كده. فقلت لامرأتي: لو دخل عليكن جليبيب لافعلن بك ولا افعلن. علقه سخن او طلاق، عشان جليبيب ايه؟ طيب كده يعني، ويدخل يهزر ويطلع يعني، يتكلم كلمتين يضحك. المهم قال: وكان من عادة الصحابة أنه إذا تأيمت بنت أحدهم لا يزوجها حتى يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بنتي أيم، زوجها مات أو مطلقة أو بنت لك، لا يزوجها حتى حد يقول للنبي في حد متقدم أو عندك حد، لاحتمال أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم رغبة فيه. فالرجل من أصحابه جلس يوم من الأيام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني أريد أن أخطب ابنتك. قال: نعم، كرامة ونعمة عيني. حد يطول أنت تبقى زوج بنتي؟ قال: إني لا أريدها لنفسي. قال: لمن يا رسول الله؟ قال: للجليبيب. كش بعد ما كان بيقول كرامة ونعمة عيني وأهلا وسهلا، رجع لورا كش. قال: حتى أراجع أمها. ذهب إلى المرأة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخطب ابنتك. قالت نعمة كرامة ونعمة عيني. قال إنه لا يريدها لنفسه. قالت لمن؟ قال لجليبيب. قالت جليبيب إني أخيه يعني. ثلاث مرات والله لقد جاءنا فلان وفلان وما أنكحناه فلان ابن الحسب والنسب وفلان كذا وزوجها لجليبيب يعني الواحد يصوم يفطر على بصره بلغتنا احنا يعني جليبيب إني كده أخيه يعني. فقام الرجل ورايح للنبي عشان يقول له أمها رفض. فقالت لهم هذه البنت من خلف الستار وهي في مخدعها أتردون على النبي أمره؟ قد رضيه لي ألا أرضاه لنفسي؟ التزويج جليبيب رواه الإمام أحمد زي ما قلت لكم في مسنده من حديث أبي برزة ورواه أيضا من مسند أنس. ادفعوني إليه زوجوني إياه كوش دعوه. فكأنما سرت عن أبيها هيروح يقول له إيه؟ لا. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقال خلاص موافق زوجها لجليبيب. القدر اللي جاي ده اللي رواه مسلم في صحيح. ثم كان الغزو والغزوات وهيعة من الهيعات خرج جليبيب انتهت الغزوة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتفقدون أحدا بعد الغزوة بيتمم على الجيش يعني. قالوا نفقد فلانا وفلانا عرفوا هم فيه أحياء ولا أموات. قال أتفقدون فلان أتفقدون أحدا فلان وفلان أتفقدون أحدا قالوا خلاص كده تمام. قال لكني أفقد جليبيبا فالتمسوه فوجدوه في القتلى فوقف عليه عليه الصلاة والسلام ووجد سبعة مقتولين إلى جنبه فقال قتل سبعة وقتلوه هذا مني وأنا منك. قالها ثلاث مرات هذا مني وأنا منك. ثم لم يكن له سرير إلا ساعدا. لم يكن له سرير إلا ساعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمله على ساعديه ودفنه. قال إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة لثابت البناني قال له أولا أخبرك بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لها حين زفت إلى جليبيب؟ قال وما قال؟ قال اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا. قال فلقد رأيتها أنفق أي من بالمدينة كلام أنس كمان أنفق أي من المدينة وفين طوابير عليه كل عايز يتزوجها لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لها. هنا بقى لما المرأة لما قالت جليبيب إني جليبيب إني رعاية النسب الأنساب عند العرب والتكافؤ عند العرب. ما هو انت لما تضم هذا الكلام الى قصه زينب رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم بيعرض عليها ان تكون زوجه لزيد بن حارثه، تلاقي لما قالت انا اشرف منه واكثر حسنا منه الى اخره، كان العرب يعتدون بهذا، ولذلك كان النسب داخل في باب الكفاءه. القانون الذي فاتنا وأصابنا الذل بسببه، والذي لم يكن يفت الصحابة وكانوا أعز الخلق وملك الدنيا، هو قانون سمعنا وأطعنا. أي واحد يتصدر للإصلاح في هذه الأمة هذا هو داؤنا الوحيد. ركز، ما تقعدش تقول عندنا 300-400 هم ولا مرض. ليس عندنا إلا مرض واحد فقط لا غير، وهو أننا قلنا سمعنا وعصينا كما قالت اليهود. هذا مرضنا الوحيد، ما لناش مرض غيره. مرضنا الوحيد أننا قلنا بأفعالنا سمعنا وعصينا مثلما قالت اليهود. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت خواتيم البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، جاء الصحابة فبركوا على الركب وقالوا: يا رسول الله، أمرنا بالصلاة والجهاد والزكاة والصدقة، ففعلنا كل ذلك، وجاءت التي لا نستطيع، ما نقدرش نعمل الكلام ده. ليه؟ كانوا ناس بيفهموا اللغة العربية، عارفين الكلام رايح فين. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، طب دي مين يتخلص منها دي؟ واحد واحدة معدية عايز يزني فيه، أهم ده مش خاطر هتتحاسب بيه. واحد زعلني عايز أجيب سكينة وأذبحه. أبويا زعلني عايز أكيسه 16 كيس ولا حاجة. ها؟ كل ده يرجع علي. أحل أمر على محل جميل وحلو فيه حاجات نفسي يا ريت أسرقه. مش دي كلها أفكار ترجع البني آدم هتحاسب بيه. مين بقى اللي يتخلص من الحدوتة دي؟ علشان كده قالوا امرنا بالصلاه والجهاد والصدقه اللي انت عايزه اعملها، بس دي ما نقدرش، لا نستطيع. قال: اتريدون ان تقولوا سمعنا وعصينا كما قال اهل الكتابين؟ راحوا بدهيه كده من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع، يعني اسمع عنك ما سمعت، ادي غير مسمع، واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوم، ولكن لعنهم الله بكفره فلا يؤمنون الا قليل. ادي اللي بيقول لك سمعنا وعصينا ملعون. أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا وتردوا مواردهم؟ قولوا سمعنا وأطعنا. قال أبو هريرة: فذلت بها ألسنتهم. توفيق من الله، التوفيق من الله مش بشطارة حد. في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن الله عز وجل قال للملائكة: أخرجوا أربعة من النار. طلعوا أربعة ثم قال: ردوهم. فالتفت واحد من الأربعة وقال: يا ربي، ما كان ظني بك إذ أخرجتني منها أن تعيدني إليها. فأمر به إلى الجنة. الثلاثة التانيين ما قالوش ليه؟ ما كان يقول واحد بس الآن توفيق، توفيق من الله، أراد أن يرحمه فجرت الكلمة على لسانه عند أكرم الأكرمين الذي لا يرد سائلا. ما كان ظني بك إذ أخرجتني منها تعيدني فيها، إن عذابها كان غراما. فده هبة وتوفيق من الله. لما علم الله عز وجل من إخلاص الصحابة ومن فدائهم لهذا الدين، وأن حياتهم ليس لهم حياة إلا بإعزاز هذا الدين، ذلت بها سنة. ذلت يعني إيه؟ يعني صارت الكلمة ذلولا سهلة، ها؟ كما قال الله عز وجل في الأنعام والوحوش وذللناها له. يبقى الجمل العريض الطويل له عيل صغير من 3 سنين يسحبه ليه؟ مذلل. طب البرغوت تعرف تمسكه؟ أهو البرغوت تعرف تكتفه؟ أهو جمله مذلل والبرغوت غير مذلل، يقرصك ويخفز ما تعرفش تمسكه. زي ما حكوا في كليلة ودمنة، وبقول لك الصاحب ينبغي أن يصاحب من على شاكلته وإلا حيضره. قال لك إن في أملة، قملة يعني خمر، كانت ساكنة في فراش أحد الأغنياء، تختخين وحلوين بياكل كل حاجة، فالدم بتاعه حلو، فهي كل يوم تمص لها شوية منه، وأنت عارف الأملة إيه؟ تمص ومش حد يحس بيها. فدعت صاحبها البرغوث، قالت له ده عندي وليمة محترم، واحد متختخ وطفل كده وعمال أشرب فيهم يبقى خلص، طب تعالى أعزمك. فعلا عزمته. أنت عارف البرغوث شكته الأب على طول، أم دخل خرطومه، أنا الراجل نط البرغوت بيبص مين اللي قرص ولا الأمنة أنفع اسم. ها؟ ما هو كل واحد لازم يصاحب آية شاكلته هيضره لو ما كانش على نفس مذهبه ونفس طريقته. فأنا عايز أقول بس أنا جاء على بالي حاجة كمان، بس خلاص سأعرض عنها. فالقصد لما أبو هريرة رضي الله عنه يقول ذل بها ألسنتهم، اوعى تكون فاكر ان انا بقول لك قل سمعنا واطعنا تقول سمعنا واطعنا. لا، اذا كان لهذه الكلمة ترجمة في حياتك يبقى ذل بها اللسان، مش ذل، ذل بالذال، ذل بها بقى الذلول. فكل خير وتوفيق هو من الله سبحانه وتعالى. فلما علم الله من الصحابة هذا في قلوبهم خلاهم يقولوا كلمة. أنت عارف مجرد ما تقولها، طب أنا هقول لك حاجة، النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على أبي طالب وعنده أبو جهل وعبد الله بن أمية وقال عمي قلها كلمة كلمة أحج لك بها بين يدي الله، قل لا إله إلا الله بس، مش عايز إلا تقولها فقط. يوم أبو جهل ودي صحبة الأنجاس لابد تنجس البني آدم وتعوصه، أترغب عن ملة عبد المطلب وعاد ينفخه فيه. طب مثلا مش هنقول لو الكلام ده، هنفترض يعني جدل، أليس من الجائز لو ما كانش الجهل اللي حواليه الكفر دول يحمسوه والكلام ده هو من أصحاب الشر، ممكن يعني كانت تتزائل مع الله ويقول يا ابن اخي ارضيك بها واقر عينك بها والكلام ده. المهم قعدوا ينفخوا فيه، فقال هو على مله عبد المطلب، كلمه احاج لك بها، كلمه ممكن تقول كلمه وتكون نجاتك فيه. اهو قال قولوا سمعنا وطعنا، واسمعوا الكلام، قالوا سمعنا وطعنا، فنال الايه الرخصه بعدها على طول، على طول الايه اللي بعدها مباشره، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فجعل الحساب على الجوارح وفعل الجوارح وليس على الخواطر التي ترد على القلب. أهو أتقول أتريدون أن تقولوا سمعنا وعصينا؟ كل مشكلة في الأمة إنما هي فرع على هذه المشكلة الكبيرة. أن نقول بأفعالنا سمعنا وعصينا ولا نوقر النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده كان دايما في البيعة يقول لهم كده: تبايعونني على السمع والطاعة في المنشط والمكره. لازم المنشط والمكره، لأنك أنت في كل الأوامر اللي هتجيلك يا إما تيجي على مزاجك يا إما تيجي على إيه؟ على غير هواك. لا، لازم تعمل دي ودي. في الصحيحين بس السياق ده للنسائي. قال جرير ابن عبد الله البجلي الذي كان يشبه في شكله بيوسف عليه السلام، كان جميلا جرير بن عبد الله، والنبي كان بيحبه عليه الصلاة والسلام. مرة جرير يقول إنه جاء في بيت من البيوت وكثير أوي من أصحاب البيت مليان على آخره، فجاء جرير فلم يجد له موضعا فوقف، قال: فقذف إلي النبي صلى الله عليه وسلم بعباءته وقال: اجلس على هذه. قال جرير: فأخذتها وقبلتها. ما عادش عليه يود على عباية النبي، ما يعملهاش دول ما يعملهاش، لكن اللي بعدهم أكلوا مال النبي. ها، لكن ده ما يعودش بتربي النبي غفار، شاف سمته وشاف الدم والكلام ده اتأثر بيه. فلما جاله جرير قال: يا رسول الله على ما أبايعه؟ قال: على السمع والطاعة فيما أحببت وكرهت. لا، جاء هو الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: أبايعك على السمع والطاعة فيما أحببت وفيما كرهت. فقال له جرير لي: فلقنني كلمة، قال: قل فيما استطعت. وهذا فيه تفريج، لأن لما يأتي يقول أعاهدك على السمع والطاعة صار عهدا وصار عقدا لا يحل خلافه. وقد يمر بالإنسان أحوال لا يستطيع أن يوفي بها أبدا، فإذا قال فيما استطاع فقد أبرأ نفسه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من استثنى لا قال لم يحنث من استثنى. لو قلت والله لأفعلن كذا إن شاء الله، وقلت إن شاء الله خلاص، إذا لم تستطع أن تفعل يبقى لا يلزمك الكفارة. ها، يبقى الحن، يبقى الاستثناء ينفي إيه؟ ينفي عن العبد الوجوب. قال: فيما استطاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم له: والنصح لكل مسلم. بايعه على النصح لكل مسلم. مرة من المرات غلام جرير باع دابة زي فرس مثلا أو بعير، فالتجارة شطارة، قدر إن هو ياخد البعير أو الدابة من صاحبها بربعمائة درهم، حاجة فارهة كده وبتاع، ولكن يبدو أن الغلام كان ولد بيبيع ويشتري كويس، فكلفت صاحبنا وخد منه إيه؟ الدابة بربعمائة بس. فجاي فرحان بقى يقول لي: جريب بقى شوف بقى جبت لك بقى حاجة تمام، حاجة رخيصة كويسة. فقال له جرير: هذه الدابة تسوي 800. قال له: جبت لك بربعمائة. قال: أين الرجل؟ الحق به. جرب. قال: بكم بعت هذه الدابة؟ قال له: بربعمائة. قال: هذه تسوي 800. الولد بقى بحلق وبرق: ايه اللي بيحصل ده؟ طب ده انا يعني جبت لك رخيصة وحلوة وكويسة. قال: تسوي 800. وأعطاه 800 درهم. فالغلام بيكلمه بقى يقول له: يعني الدنيا كلها جبت لك رخيصة وحلوة وأنت تقول 800. قال له: إني بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. يعني يبيع هذه البيعة بربعمائة درهم؟ ها؟ الصحابة مش هم اللي قالوا كده؟ لا يبيع، لا يستقيل من البيع، البيع دي تساوي الدنيا كلها مش 400 درهم. حفظ ما بايع النبي عليه الصلاة والسلام عليه. عشان كده بقول لكم مختصر أمراضنا في هذا المرض الواحد، حتى أي مرض وأنا دخله لك تحت المرض ده لابد من تفعيل هذا القانون، ولابد من رعاية جناب النبي عليه الصلاة والسلام كما كان الصحابة يفعلون، كانوا يفتدونه بالأنفس والآباء والأمهات لما يقولوا فداك يا رسول الله أي أفديك بأبي وأمي وأفديك بنفسي. ده هذا فعل المؤمنين، رعاية جانبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يكون إلا بتفعيل هذا القانون. يعني في المنشط والمكره زي ما احنا بنقول، كان الصحابة إذا بايعوا لابد المنشط والمكره. في غزوة الأحزاب، والحديث ده عند مسلم وعند أحمد والطبراني وغيرهم يعني. وأنا من عاداتي لما يعني أذكر لفظ حديث حتى وإن كنت أخرجه مسلم لا ألتزم بلفظ مسلم، لأنني من عاداتي إذا كنت بتكلم عن حديث أجمع كل طرق الحديث وألفاظه وأخلطها بعضها ببعض، لأن في بعض الأحاديث من المعاني ما ليس في الحديث الآخر، فبخلط المعاني كلها ببعضها طالما الأسانيد جيدة وكويسة. وقد يكون في بعض أسانيدها يعني فيها مقال لكن تخدم الفكرة العامة فلا مانع من ذكره. ففي غزوة الأحزاب كان قر شديد، القر شدة البرد اللي كسر العظم، لما جهنم بتتنفس لها نفسين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، تقول رب أكل بعضي بعضا، يفتح لها حاجة كده أكل بعض اللي مقفولة، إنها عليهم موصلة، تعرف حاجة ما تكون ما فيش فيها تنفيس والكبد فرق، أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فنفس الشتاء أشد ما تجدون من البرد، أيسلندا والقطب الشمالي والكلام، ونفس الصيف أشد هو أشد ما تجدون من الحر. فكان في الوقت ده كأن جانب تنفس في الشتاء. الصحابة رضي الله عنهم من شدة البرد كل واحد أو مجموعة منهم حفروا لأنفسهم حفرا وغطسوا فيه، يحفروا حفرا وغطس نفسه فيه من شدة البرد. يعني أنت اللي بتدفي البطانية ولا البطانية بتدفيك؟ أنت اللي بتدفيها، أوعى تقول البطانية بتدفين، كل عمل البطانية تحبس الحرارة المنبثقة من بدنك، تحبس ما تطلعهاش بره، فلما يحصل بقى تحت البطانية دفء أنت بتدفي، فأنت اللي بتدفي البطانية مش اللي بتدفيه. فكذلك لما كان يحفر لنفسه الرمل، أنت عارف بقى الرمل حبس الحرارة اللي طالعة من الجسم بيتدفى ده. ففي يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: من يأتيني بخبر القوم وهو معي في الجنة؟ أظن في الوفاة ذاك الصحابة كانوا أقل من هذا الثواب، يعني كانوا بيتقاتلون، كانوا يتقاتلون على نخامة، نخامة البلغم اللي بيطلع من بقك وتتفه كده، كانوا يتقاتلون على النخامة. ويقول مصر المخرمة مروان بن الحكم: فما تقع في يد رجل إلا دلك بها وجهه وجلده. نخامة كله بتقف، حتى صاحب النخامة نفسه لما يتنخم في منديل ولا حاجه ما يفتحش المنديل ويقعد يغزل فيه، لا على طول خلص. ها صح، يدلك بها وجهه وجلده. وكانوا يقتتلون على وضوء، نقطه ما يتزل بس في الواحد ولا حاجه. لما يقول من ياتيني بخبر قوم معك في الجنه، لم يقم صحابي واحد ولا أحد قال كرر الثواب والتهييج على الأجر يعني. قال من يأتيني بخبر القوم وهو معي في الجنة؟ ولا واحد قال. قالها مرة ثالثة برضه مش حد قال. مش عادة الصحابة يا جماعة، ليس من عادة الصحابة أجر زي ده ولا ربع كده ولا عشر كده كمان، وما يقومش يختتلون عليه. ففي بعض الوقت قال حذيفة فخفت أن إيه أن ينادين، فقام غطسان شوية في الحفر. ها تعرفين زي عندنا كده الطالب بقى لما يكون الأستاذ هيسأل شوية أسئلة، ولد مش مذاكر بعمل يداري في إيه يداري في صاحبه كده وبتاع مش عايز اللي. قال فقال قم يا حذيفة. ها يعني على رأي المثل عندنا بيقول لك اللي خاف العفريت اطلع، خاف من العمليه دي غطس شويه تعب قال له قوم. قام حذيفه وعنده بقى القرب بتكتك من البلد. قال ائتني بخبر القوم، ابو سفيان وقريش وتعرف الاحزاب 10,000 وجايين بقى وجايين على المدينه والكلام ده. ائتني بخبر القوم ولا تذعرهم علينا، ما تعملش مشاكل وتخلوهم يتقلبهم علينا وجايين على طول، لا هات لي اخبارهم كده برفق وتعال. ائتني بخبر القوم ولا تزعرهم علينا. قال ثم دعا لي فكانني امشي في حمام. اول ما دعا له لا عاد في برد ولا بتكتك ولا حاجه من دي خالص، كان ماشي في حمام حاجه سخن، حمام سخن يعني دفى يعني. راح هناك بيبص كده لقى ايه نار، وجد نارا عظيمه ووجد رجلا قد ايه عرى ظهره وظهره للنار يصطلي، وجد رجلا يصطلي. قعد يبص له كده من جنابه كده لقى مين؟ وجده ابا سفيان الزعيم ده، فعايز يخلص. اخرج ايه سهما من كبد القوس وهيديله واحده الظهر كده. قال فتذكرت كلام النبي عليه الصلاه والسلام لا تذعرهم علينا، تضربوا يقولنا على طول لا مش عايزين هم يقولنا قال فلقد رايت صخر الجبل يقذف بعضه بعضا، الصخره دي الريش، دي الريح بقى التي ارسل الله عز وجل على الاحزاب، والله ما جاوزت معسكره، يعني هو واقف على بشار في المعسكر ما فيش لا هواء ولا ريح ولا يحزنون. ها وجوه المكان اللي هم قاعدين فيه الحجاره بتطير زي الريش وتخبط في بعضها. وسمع ابا سفيان يقول يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، خلاص هزمهم الله عز وجل وهزم الاحزاب وحده. قال فرجعت الى النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له الاخبار والكلام ده. قال فلما حكيت له ذلك عاد لي القرب، قعد تكتك تاني بقى، راحت المهله وبركه دعوته في المده دي. قال فلما راى ذلك اعطاني عباءته لاتدثر بها، الدفى بقى، فنمت حتى اصبحت فقال قم يا نومان. الشاهد في الحديث ده انا ما قلتوش، الشاهد لما قال له قم يا حذيفة قال ولم يكن من طاعة رسول طاعة الله وطاعة رسوله بد، قال لك قوم يا حذيفة خلاص خلصت، لا تعرف تناقش ولا تعمل نقض ولا إبرام ولا استئناف، كان ده كله انتهى مجرد قوم يا حذيفة خلصت مسألة. فشوف مسألة الطاعة كاره ولا مش كاره، ده بيغطس في الحفر مش عايز يروح، لما يقول قوم يا حذيفة ده لازم يمشي لازم يروح. قال في المنشط والمكر بايع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا ووفوا بهذا، سواء كان في أوامره أو في رعاية خاطره. أنت عارف رعاية الخاطر أقل من الأمر، زي ما في حديث عائشة رضي الله عنها وبه أختم هذا الكلام الذي رواه أبو داود وأحمد بإسناد صحيح أو بإسناد قوي، يعني قوي تحت الصحيح سنة كده. قالت: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني المصطلق وقتل الله الحارس اللي هو ايه، كان زعيم بني المصطلق اليهود، ووقعت جويرية بنت الحارس في سهم ثابت بن قيس بن الشماس. ثابت بن قيس ده هقول لكم، هتشوفوا انتوا المفارقة الشديدة لما تعرف الحدوتة دي. انتوا عارفين امرأة ثابت بن قيس أول مختلعات في الإسلام، أول واحدة اختلعت امرأة ثابت. النبي صلى الله عليه وسلم طالع الفجر يصلي، وجد امرأة على باب الدار. مين؟ قالت: أنا امرأة ثابت بن قيس. مالك؟ قالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس. كل واحد من سكت، الناس عايش معاك. الله لماذا؟ قالت: إني أكره الكفر في الإسلام. الكفر العشير يعني، تعاكس الزوج يقول لها يمين تقول له شمال، ها تحت فوق جنوب شرق، لازم تخلف. أهدي وقع بقى في كفران عشير وسبتها سود. إذا لم تكن على حق في الخصام يعني، لا أنا ولا ثابت بن قيس. حكت له الحكاية، الحكاية بقى مذكورة في مسند أحمد والكتب الثانية مش البخاري. قالت: لا أعيب على ثابت خلقا ولا دينا. السبب يعني في الكتب الثانية. طيب زعلانة منه ليه؟ الحكاية دي إسنادها فيه كلام خصوصا يعني. قالت: إني نظرت من طرف الخيمة فوجدته يمشي بين الرجال قصيرا، يعني كان قصيرا وسط الرجال، هو عمل إيه يعني وسطهم كده. لولا خشية الله لبصقت عليه. يعني خلاصة الكلام، كان قصير وما كانش يعني ملو هدوم ولا الكلام ده. هذا الصحابي الجليل من أهل الجنة، مسألة لا رجل ولا طول ولا عرض ولا اقتصاد. في الحديث الصحيح: يأتي الرجل السمين عند الله يوم القيامة فيوضع في الميزان فلا يساوي جناح بعوض. أو ثابت بن قيس اللي كان يرفع صوته فوق صوت النبي وقعد يبكي في بيته، القصة اللي بتعرفها. فمش عاجبها يعني، لا آخذ عليه شيء لا في خلقي ولا في دين. تعذب الله ليه؟ خلاص. يأتيك ساعات رجل فاضل وامرأة فاضلة وعايزين يتطلقوا، والناس تستغرب. طب ده يا فلان أتجد مثل امرأتك؟ لا تجد مثل هذه المرأة. وانت تلاقي مثل زوجك؟ أبدا. ما عايزين يتطلقوا ليه؟ يا جماعة لابد أن تراعوا شيئا مهما، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. رجل فاضل يستمطر بدعائه القطر من السماء، سيدة فاضلة يستمطر بدعائها القطر من السماء، ما بيحبوش بعض، روحهم ما جاتش على بعض. بس يعني ما تستغربش عشان ما تلقي اللوم على الست ولا تلقي اللوم على الرجل، والله ده بطران ده مش عارف ايه، روحهم ما جاتش على بعض يا جماعة. باختصار يعني ما تعقدوش الدنيا. خلاص. فده امرأة ثابت بن قيس، وده ثابت بن قيس ما جاتش الرحمة على بعض، عايزة تطلق وتخشى الكفر في الإسلام، وهي تقر وتعترف أن الرجل لا ملام عليه لا في دين ولا أخلاق ولا ولا إلى آخره. تمام. قالت: إني أكره إيه؟ إني أكره الكفر في الإسلام. فثابت بن قيس ده جويرية بنت الحارث وقعت من نصيب. تعرف جويرية بنت الحارث رضي الله عنها؟ لحظة
هسلم عليك، هسلم عليك.
تعال تعال، سيبوه. أهلا وسهلا، بارك الله فيك، يا مرحبا. طب اقعد قدامي بقى. نعم. السلام عليكم. خلاص خلصوا بقى. المهم، ثابت بن قيس ده وقعت في نصيب جويرية. تعرف جويرية دي، أنا هجيب لك وصفها، ومنين؟ من فم عائشة كمان، اللي هي يعني ضرتها يعني. في نفس الحديث قالت: وكانت جويرية امرأة مليحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه، يقف مبرك ببحث زي ما يقول أصابه سهم الله. اللي يشوف جوارية يبحلق وبرك كده. تخيل بقى جارية وقعت في سهم مين؟ ثابت بن قيس أرزاق، تمام؟ فجاء واحد من اللي بعد ما تقسمت الغنائم والبتاع غار، ازاي ساب ده ياخد هذه المرأة المليحة الجميلة دي؟ فالمراحل النبي عليه الصلاة والسلام يوز بقى، قال له: يا رسول الله، إن جويرية بنت الحارث ابنة سيد بن المصطلق، وقعت في سهم ثابت بن قيس بن الشماس، والله يا رسول الله ما تصلح إلا لك. ها؟ عايز أخدها خلاص، عايز تطلع من عند ثابت، غيرة بقى، نوع من الغيرة وبتاع. فهو قال له الكلمتين دول، وعائشة بتقول: وبعدين وجدت جويرية على باب النبي عليه الصلاة والسلام، وقالت الوصفية: كانت امرأة مليحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه. قالت: فلما رأيتها كرهته، وعلمت أنه سيرى منها ما رأيت، جميلة وتخطف القلب يعني. فدخلت فقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث ابنة الحارث بن أبي ذباب، أو الحارث بن سيد بن الصلت يعني، وقد وقع بي من البلاء ما ترى، كنت سيدة القوم، بقيت أنا وباع وأشتر، فيش بلاء أعظم من كده. أعظم بلاء يقع للعبد بعد الشرك أن يكون رقيقا، يفقد حريته، أعظم بلاء. واللي بين لنا إن ده أعظم بلاء قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. بس اوعى تكون فاكر أبوك لما أنت جبت بقى وعملت له قصر وعملت له مش عارف إيه وجبت له عربية وأديت له فلوس والكلام ده إنك أنت أديت ما عليك أبدا، ولو نشرت نصفين، ولو من يوم ما اتخلقت بتحجل على رجل واحدة إلى أن تلقى الله، لن تؤدي أبدا فضل والديك عليك. كمان العيال اللي كل ما هو يجيب له موبايل يقول له: موبايل ده بكام؟ ده بألف جنيه. الواد اللي معاه جنبي في الفصل عنده موبايل ب3000 جنيه و4000 جنيه، ازاي طبعا موبايل عيال زي ده؟ يقولوا عليا ايه؟ ها؟ مرة وانا بقال لابوك قال له: يا ابني هي دي طاقتي يا ابني، انا موظف وغلبان مش عارف، لو مش عارفين تصرفوا علينا بتخلفونا ليه؟ غلطتي غلطتي، انا اتجوزت اساسا. ها؟ يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ شغال فترتين ويرجع يا ظهري، ومراته تدلفني ورجليه وتدلفني وظهره مش عارف، وعمال يقول يا ظهري يا وركي يا غريب. والولد مش عارف مش عارف، الشباب المتسلق الطفيلي الذي لا قيمة له، استاهل، عايش طول عمره بلطجي. طب اعمل يا اخي حاجة، اشتغل من كد عرقي، اشتغل وقول اللي انت عايزه، لكن ما تبقاش طفيلي وكمان عايز يعني رخم وطفيلي وكل الصفات الدنيئة فيه، ليه كده؟ ليه بتعملوا كده؟ فلا يوجد احد يؤدي حق والديه الا بالخاصة دي بس. كان مملوك ورقيق ودفع الدية ودفع بتاع الكتاب لصاحب يمين الذي لمالكه، هو ده بس. فأفظع شيء في الدنيا أن تفقد حريتك. وطبعا اللي دخلوا السجن والكلام ده ودخلوا الزنزان الانفرادي ولا حاجة يعرف إن الحدوتة دي حاجة على صغير يعني، مش على كبير، على صغير، محبوس ولا يمين ولا شمال ولا أمره بإيده ولا الكلام ده، ودخلوا له فران القصب. تعرف فران القصب ده كده يملوا له الزنزانة فراغ، تمام؟ عشان خاطر لما ينام يلاقي فار عمال يوشوشه، وفار مش عارف عمال يصغر من هنا، وفار بيعضه من هنا وبتاع، زي ما عملوا جوانتانامو. جوانتانامو أمريكا لما عملت سجون جوانتانامو عشان قصة البرجين والكلام ده كانت بتدخل فئران القصب مع اللي قاعدين في الزنازين. ده الحاجة البسيطة الفرقة وبدلكوا بتاع الكلام ده، لكن فيما هو أليا وفيما هو أصعب. وده محبوس بقى لا يملك حولا ولا طولا، ملوش بتاع فقد الحرية، هذا أعظم شيء يبتلى به المرء بعد الشرك لله. تمام؟ فهي بتقول له عليه الصلاة والسلام، تقول له أنا ابنة سيد بني المصطلق وقد وقع بي من البلاء ما ترى، وقد جئت أستعين بك على كتابي، تديني قرشين علشان أقدر أديه لثابت بن قيس بن شماس وأخذ حريتي وترجع سيدة كما كان. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أولا أدلك على خير من ذلك؟ قالت ما هو يا رسول الله؟ قال أقضي كتابك وأتزوجك. قالت رضيت. فقضى كتابها وقال لثابت بن قيس بن شماس خذ واحدة غيرها، تمام، وتزوج عليه الصلاة والسلام. الجلسة دي لما دخلت قالت تقضي كتابي والكلام ده، وقالت نعم وافقت على الزواج، خرج الخبر لمين؟ للصحابة أن جويرية صارت زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام. فكان جويرية وغيرها كانوا مأسورين أسرى، كل صحابة وخدنا شوية وبتاع الكلام من بني المصطلق. فلما خرج الخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها أطلق الصحابة من في أيديهم من الأسرى وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. عيب عليهم أن يبقى النبي صلى الله عليه وسلم صاهرها ويبقى بني المصطلق في واحد مأسور من الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم اتركوا ما في أيديكم. عيب، الصحابة ما تفوتهمش المسألة دي إطلاقا. قالت عائشة رضي الله عنها فلا أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها، لقد أعتق بزواجها 100 إنسان. 100 إنسان. الصحابة جيل فريد لا نظير له. يكفي كما قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الله عز وجل نظر في قلوب العالمين فاختار محمدا لرسالته، ونظر في قلوب العالمين فاختار أصحاب محمد له. دول اختيار ربنا سبحانه وتعالى، لذلك قال الله عز وجل رضي الله عنهم وشرفهم بأن قال ورضوا عنه. يرضوا ولا ما يرضوش؟ هذا هو الملك الذي يسعى الكل في رضاه ويحطب في مراده، فيقوم مش الشرف لهم رضي الله عنهم، الشرف لهم ورضوا عنه. فهذا الجيل المحترم الذي ليس له نظير لا في أصحاب موسى ولا أصحاب عيسى ولا أصحاب إبراهيم ولا أصحاب أي نبي، نبينا عليه الصلاة والسلام تميز بهم، نقلوا النقير والقطمير. قولوا بالله عليكم، ماذا تعرفون عن إبراهيم عليه السلام؟ ماذا تعرفون عن موسى؟ عن عيسى؟ عن ماذا تعرفون عن نوح؟ ماذا تعرفون عن أي نبي؟ كيف كان يأكل؟ كيف كان يشرب؟ كيف كان يحزن؟ كيف كان يفرح؟ كيف كان ينام؟ كيف كان يقوم؟ كيف كان يدخل الخلاء أو يخرج من الخلاء أو يمشي أو قولوا لي ماذا تقرؤون عن هؤلاء؟ لا تقرؤون شيئا إلا فيما يخص الرسالة وأخبار قومه معه. نبينا عليه الصلاة والسلام نعرف عنه كل شيء. شوف كل شيء. أو قال أبو الدرداء رضي الله عنه ما من طائر يطير في السماء ويقلب جناحيه إلا عندنا عنه علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل لخباب بن الأرد أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ أسأل قراءة سرية. قالوا نعم. قال نعم. قالوا وكيف ذلك؟ قال باضطراب لحيته. وبصلي الظهر هم شايفينه نار، لحيته كانت عظيمة، كانت كلمة ما بين النكبين، فإيه لحيته يعمل كده؟ لحيته بتتهز. قال أنس مات النبي صلى الله عليه وسلم وليس في شعره بياض أكثر من 17 شعرة. قاعدين يعد الشعر بتاع الحيط. ما شاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو بيسألوه شاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما شاب النبي عليه الصلاة والسلام 17 شعرة بيضة في حيطه. قاعدين يعد الشعر. كل شيء، قالت عائشة سألها سائل ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا اهتم أصابه هم، قالت كان يكسر من مس لحيته. لا، إحنا عندنا أعاجيب وأساطير. هذا الجيل لا ينبغي لأحد أن ينظر إليه مجرد نظر، هنفخت عينيه من جوه، هنخرق له عينيه. الصحابة عندنا خط أحمر، وأنا بقول للرئيس مرسي من العيب الشديد أن تبوء بإثم دخول الروافض إلى بلادنا، لم يفعلها النظام السابق ولا اللي قبله. ومما يحمد للنظام السابق، وأنا هذا الكلام لم أقوله الآن، أنا قلته على منبر شيخ الإسلام أكثر من 4-5 مرات، قلت مما يحمد للدولة في مصر أنها قطعت علاقتها بإيران. دول لما بيدخلوا بلد اوعى تكون متصور ان دخلاش يعملوا سياحه والسباحه والكلام ده. هؤلاء يسعون لفرض التشيع في العالم. الخميني لما دخل ايران سنه 79 عملوا حاجه اسمها الخطه الخمسينيه، وهو تشييع العالم السني في خلال 50 سنه، ورصدوا لهذا التشييع، تشييع العالم السني، خمس البترول. أنا أنادي وأصرخ من زمان وأقول التشيع له دولة تجري وراءه، وأهل السنة ليس لهم دولة. بقول بفهم المليان وليغضب من يغضب. أهل السنة ليس لهم دولة. في دول زي السعودية وغيرها بتنفق على الدعوة، تنفق إيه؟ الفتات من خزينة الدولة. بلادنا كمصر وغيرها، كل بلاد عربية، ماذا ينفقون للدعوة؟ المشايخ لما راحوا ملاوي في افريقيا، وانتم كلكم يمكن شفتوا هذا المشهد على قناه الندى، اسلم 15,000 في رحله عباره عن 10 ايام، وهم بيصلحوا الكاوتش اسلم 10، صلحوا الكاوتش بغير الكاوتش، معدي ناس وكان عرضوا عليهم الاسلام. ملاوي دي انا لو معايا 10 مليون جنيه اخليها تسلم كلها باذن الله. ماذا انفقنا؟ تبشير ماشي، مستشفيات ماشي، وطرق ماشي، والكلام ده واحنا بنعمل ايه؟ التشيع له دوله وراه تنفق عليه، السنه ملهاش. فدول عاملين خطه خمسينيه لمسح التشيع. خميني اللي عملها، كل عام سني يبقى متشيع. لما حدث غزو العراق في مدينه 6 اكتوبر كان المتر ب 300 جنيه. لما حصل هجوم من العراقيين على 6 اكتوبر المتر بقى ب 3000 جنيه. فكنت بستغرب، اقول يا جماعه ده عراقي وفر من بلده، المفروض طالع مفلس. ترك داره وترك الحنون بتاعه وهو الاخير كان، وقدر يشيل جتته بس ويهرب. ازاي بيشيل زيد المساله دي؟ فعلمنا ان الشيعه هم الذين اتوا واشتروا الاراضي في 6 اكتوبر. وعايزين يعملوا اول حسينيه في 6 اكتوبر ولم يفلحوا في هذا. فلما بيجوا في اي بلد لا يدخلون بلدا الا افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله. ادي الشيعه الروافض. فعندما ياتي اوعى تكون فاكر السياح اللي بيجوا لمصر، مصر يا جماعه الجائزه الكبرى بالنسبه لايران. مصر مش اي بلد. ايران نفسها تاخد مصر ما تاخدش السعوديه. مصر دي بلد زي ما جمال حمدان قال وصفها، قال عبقريه المكان، ثروه الدنيا مصر. وانا اكره التراب واكره الانتماء الى التراب واكره العصبيه للتراب كما اكره الكفر. فكلامي مش لاني انا مصري، لا، مصر دي قصة مختلفة خالص. يشهد بها القاصي والداني، وكان فيها الدولة الفاطمية زي ما انت عارفين. فلو خدوا مصر يبقى شمال افريقيا كله، وانت عارف القذافي كان عايز يعيد الدولة الفاطمية لشمال افريقيا كلها، وكل العز كل العز في البدو بسيط عارف دماغه كان ضارب يعني. فانا عايز اقول ايران هتموت عشان تحط رجلها في مصر. فلما يدخل بقى سياح ما بيقول سياح، بيقول تجار ودعاء للتشيع، وروحوا اشتروا اي اماكن في اي مكان باي سعر، قل ما شئت من الرقم هديهولك. فلما يقول لي اصلهم جايين واحنا نديهم شرب الشيخ، يا هلا شرب الشيخ دي بلده منفصل عننا ولا ايه؟ ها؟ لما يكون في شرب الشيخ وعايز يزور الحسين ولا يزور السيده هنقول لا، انت اصلت في حدود دولات مختلفه محتاج تاشيره وفيزا، وما بين فاكرين ايه ده العصافير ولا ايه؟ فانا بقول للدكتور محمد مرسي اسال الله ان يسدده، اياك ان تبوء بهذا الدم وان تصحبك هذه اللعنه الى قبرك، ان يدخل هؤلاء الروابط الى مصر. ونحن عندنا ارتضيناك والله ما عاهدناك على هذا ابدا، انما عاهدناك على ان تقوم بالشرع وان تتقي الله عز وجل. وبهذه المناسبه نتكلم عن الضباط الملتحين من اخواننا، هل يا دكتور مرسي من الانصاف أن هؤلاء الذين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحجب رواتبهم ويمنعوا من مزاولة أعمالهم ويعيشوا بالدين يا دكتور مرسي وأنت حي؟ أهذا من النصف أن يعيش هؤلاء بالدين؟ ونحن نعلم أن هؤلاء الضباط، وإحنا عارفين الشرطة وتاريخ المهد الأسود معانا، فإذا حاول هؤلاء الذين مس الإيمان قلوبهم إن هم يتسننوا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وحتى الناس كلها بتأمل خيرا في أهل السنة، لما يشوف واحد ملتحي يستبشر خيرا إن يقتلوه قلب مش هيظلمه، ما يكون ضابط شرطة أعفى لحيته، واللحية ليس مجرد شعر على الوجه إنما هي قيم، فحينئذ لا يخاف أحد من هؤلاء، ويعلم أنه إذا ذكره بالله أي خاف. أإذا أراد هؤلاء أن ينشروا هذا الخلق وهم الذين يعاملون الناس يعاقبون بحجب رواتبهم ويعيشون بالدين، الذين يكلمونني عليهم ديون كثيرة، ويأتي وزير الداخلية يقول أنا لن أسمح لهم بالعودة حتى لو أنا سجنت، قالوا لي إيه اللي بتتكلموا عليه؟ كان الأولى بوزير الداخلية أن يقول أنا منتظر الحكم، إن الحكم قضى لهم بالرجوع حبا وكرامة واحترم القانون، لكن ما فيش فايدة، كل من يأتي لابد أن يخالف القانون. لسه لحد النهاردة عربات الشرطة هي اللي بتقطع الإشارات لحد النهاردة، حرام عليكم. كفى ما مضى، كنا نريد أن نرى شيئا من التغيير، لكن بكل أسف النهاردة أصبح أهل السنة هم المستضعفين بفضل الدكتور محمد مرسي وبفضل تهاونه في حقه. وأنا قلت أكثر من مرة وأنا شتت الدكتور محمد مرسي وأرجو أن يصله كلامي، قلت له يا دكتور مرسي لا تقل أنا ليس لي حقوق، هذا هو الذي جرأ الناس عليك. إيه يعني ليس لي حقوق؟ قل أنا ليس لي حقوق مادية، أنا لا أخذ راتبي، أنا أسكن في مسكني، أنا مش هروح القصر، قل هذا، لكن عندما تقول ليس لي حقوق بهذه الصراحة يتجرؤون عليك. وإنما يأخذ الخلفاء والرؤساء هيبتهم من احتجاجهم عن الخلق. إذا كان أي واحد يستطيع أن يصل إليك ويسلم عليك واخدك بالحب والكلام ده، هو زالت هيبة الملك. وأنا أقول هذا الكلام وأنا أعرف نحن لسنا دولة عمر بن الخطاب، الدنيا تغيرت والرقعة اتسعت واللئام يملؤون الأرض، بل أنا أقول لك لا تخفف الحراسة عنك، تخفيف الحراسة دليل الثقة، والبلد ملآنة باللئام. إيه الإشكال؟ المرأة التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ورآها تبكي عند قبر جديد قال يا أمة الله اتق الله واصبري، قالت إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما علمت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبت إليه فلم تجد عنده حاجبا ولا بوابا، وقال لها إنما الصدمة عند الصدمة الأولى. قال العلماء يؤخذ من هذا الحديث جواز اتخاذ الحاجب والبواب على باب الأمير. وأيضا حديث عمر بن الخطاب في الصحيحين لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه واحتجر في حجرة ووقف رباح على الباب يحرسه ويمنع أي أحد من الدخول عليه. لا إشكال إطلاقا أن تكون هناك حراسة مشددة، ما خليش اللي حواليه 10-15 واحد وأعداؤه كثيرون، أي حد ممكن بطبع يخلص الموضوع. فليست محمدة إن أنا أفتح صدري في الميدان وأقول صدري أهو، ليست محمدة. ليست محمدة أن تقول أنا مش عايز حراس، لا، نحن نريد أن نرجع هيبة الملك مرة أخرى. إنما يتحرك المرء بحشمة السلطان ليس بالتواضع، تواضع مع كل الرعية لا نعلم أحدا فعله. حتى النبي عليه الصلاة والسلام كانت له أحيانا مؤاخذات على بعض الرعية، وكانت عقوبات أيضا لبعض الذين خالفوه. فأنا بقول للدكتور محمد مرسي أرجو وأسأل الله عز وجل أن يحفظك وأن يرعاك وأن يوفقك، إياك إياك أن تحمل لعنة دخول الروافض إلى مصر. لم يفعلها من هم أقل منك دينا ومروءة ووطنية، فلا تقع فيها. فعشان كده أنا بقول الصحابة رضي الله عنهم خط أحمر، خط أحمر، لا يجوز أن نسمح إطلاقا لمخلوق أن يمس الصحابة إطلاقا، فضلا عن يجي الروافض الذين يكفرون أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر وعثمان وسائر الصحابة الذين نجوا من الكفر عند الروابط 3 وفي أكثر الروايات 7 بس، وباقي الصحابة كفر. لما حسن ما صلى الله لما كان بيقاتل اليهود يقول ورضي الله عن الصحابة 3 بس، ها أو 7 بس، أي واحد يغرك وأنت تتغر وتقول يا جماعة من ضمن الصحابة ورضي الله عن الصحابة الكرام، الثلاثة أو 7 فقط لا يجيب. فأنا عايز أقول يا إخواننا هذا الجيل الفريد هو الذي نقل إلينا الإسلام، فمن الوفاء أن نحفظ له العهد وأن نحفظ له كرامته علينا وما فعل، ونحفظ له أنهم أصحاب النبي. وأختم بقول مالك رضي الله عنه عن الذين يسبون الصحابة، قال هؤلاء يريدون سب النبي عليه الصلاة والسلام لكنهم لا يجرؤون على ذلك، إنما قال له صحبة سوء، ما عرفش يختار أصحابه، مدحهم وهو لا يدري أنهم من أخبث الناس، له صحابة سوء. يبقى هذا يعود بالقدح على النبي ولا لا؟ أرادوا أن يسبوا النبي لكن لا يجرؤون على فعل هذا فسبوا أصحابه، والمسألة في النهاية تعود إلى الصحابة. أسأل الله أن يبارك لي ولكم في القرآن العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.
قل إن